بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: قال الشيخ: وأما ما ذكره من تضافر النقول عن السلف بالحظ على ذلك وإطباق الناس عليه قولا وعملا، فيقال الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده وطلب الوسيلة
لا إلى قبره، لا إلى قبره، إنما السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم.
وطلب الوسيلة له وغير ذلك مما
وطلب الوسيلة له. اللهم رب العالمين، تمام صدق قيمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وليس الطلب منه، إنما الطلب له، هذا هو الذي اتفق عليه السلف، شد الرحل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم السلام عليه في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم طلب الوسيلة له وليس طلب الشيء منه. فإن الميت لا يطلب منه قط أيا كان نوع الطلب، أيا كان نوع الطلب، فالميت لا يطلب منه، إنما الميت يطلب له. نعم.
قال: وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن مرادهم بالسفر لزيارته هو السفر إلى مسجده. وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره، وهذا هو مراد من ذكر الإجماع على ذلك كما ذكر القاضي عياض. قال: وزيارة قبره سنة من المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها، فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوها كما
نعم
ذكر ذلك
ليس
القاضي،
ليس شد الرحل إلى القبر، وإنما المراد بزيارة القبر، زيارة القبر غير شد الرحل إلى القبر. زيارة القبر هذه لا إشكال فيه، فإن السنة زيارة القبر صلى الله عليه وسلم، لكن تزور قبره ومن مسجده صلى الله عليه وسلم، فتأتي قبره، لكن أن تشد الرحل من بلدك إلى قبره صلى الله عليه وسلم فإن هذا لم يرد عن السلف ولا قاله رسول الله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. نعم. بس أكيد أكيد يعني. نعم. لا، خلي ما نقرأ الموضوع هذا، تأكد منه كده عشان ما نقرأ الموضوع هذا.
فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوها كما ذكر ذلك القاضي عياض في هذا الفصل، فصل زيارة قبره. قال: وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: وما يزال وما لم يزل
ومما لم يزل
ومما
من شأن من حج
وممن
المرور بالمدينة
وممن لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه، ونزل جبريل بالوحي عليه فيه، وبمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، والاعتبار بذلك كله. قال: قلت: وذلك
هذا في الشفاء، وهو قوله: وبما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملابس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه، ونزل جبريل الوحي فيه عليه، وبمن عمره وقصد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، واعتبار بذلك كله. قلت:
وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس المراد.
يقول القائل ابن تيمية، ابن عبد الهادي ينقل عن ابن تيمية: قلت: وذلك
أن لفظ زيارة قبره ليس المراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره، فإن قبر غيره يوصل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر مما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة وبدعة، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأحد أن يصل إلا مسجده، لا يدخل أحد بيته ولا يصل إلى قبره، بل دفنوه في بيته بخلاف غيره، فإنهم دفنوه في الصحراء، كما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، فدفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا ولا وثنا ولا عيدا. فإن في سنن أبي داود من حديث
معنى لأبرز قبره، أبرز قبره يعني صار ظاهرا، صار ظاهرا للناس، هذا أبرز، صار ظاهرا للناس. نعم، وهذه حكمة سبحان الله أن يدفن في بيته صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما تمكن أحد من الوصول إلى قبره، إنما كان يسلم عليه وهو في غرفة عائشة رضي الله عنها. نعم،
فإن في سنن
الصحابة يدخلون داخل الغرفة، يدقون الباب على عائشة ثم يدخلون فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا بمحاذاة القبر يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن إلى الآن. سبحان الله، اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد إلى الآن. فلم يكن الصحابة يدخلون، وما كانت عائشة تأتي القبر أو القبور وتسلم، تقف يعني تنتقل، تقف عند رأس القبر وتسلم. هذا من الحكمة، ولهذا لم يبرز قبر النبي، ولا قبر أبو بكر ولا قبر عمر. وسبحان الله، وقد يكون أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن دفن أبو بكر وعمر في هذا المكان، وهذا باتفاق الأمة طبعا، أن دفن في هذا المكان، لأنه قد يخشى أيضا لفضلهما أنه لو برز قبر أبو بكر أو عمر لكان ربما غلى الناس فيه غلوا شديدا، أو أهين إهانة شديدة من الروافض، فيكون قبر أبي بكر وعمر بين غلو وجفاء، فأبى الله عز وجل إلا أن يجعل قبر أبي بكر وعمر مصونا من أعداء الأعداء، وأيضا محفوظا من غلو المحبين. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم،
فإن في سنن أبي داود رحمه الله تعالى من حديث أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع،
أيضا في هذا الكتاب له صنعة حديثية رحمه الله تعالى، ونقد حديثي في رد على السلوك، نقد حديثي وتقعيد عظيم في هذا العلم، حتى إن بعض المصنفات قد صنفت في هذا، في صنعته رحمه الله تعالى الحديثية، وقواعد ابن عبد الهادي الحديثية في هذا الكتاب، لأنه ينطلق من قواعد رحمه الله تعالى. نعم،
فإن في سنن أبي داود من حديث أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الموطأ وغيره عنه أنه قال:
الله عندها، كما قلنا هذا كلام ابن تيمية، كله بينقل ابن عبد عنه، كل هذا تبع لكلام ابن تيمية.
وفي الموطأ وغيره عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فلما لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيرا لأمته من ذلك، ونهاهم عن ذلك، ونهاهم أن يتخذوا قبره عيدا، دفن في حجرته لئلا يتمكن أحد من ذلك. وكانت عائشة رضي الله عنها ساكنة فيها، فلم يكن في حياتها أحد يدخل لذلك،
لم يكن أحد في حياتها يدخل لذلك، أي إلى قبر النبي ليسلم عليه، إنما كان السلام بالمحاذاة. ثم لما أدخلت في المسجد سدت، طبعا يدخلت في المسجد بعد ماذا؟ بعد موت عائشة رضي الله عنها، ما أدخلت في المسجد في حياة عائشة، لما هذا بعد موت عائشة، لأنه لم يكن أحد من الصحابة في المدينة. سدت وبني الجدار البراني عليها، فما بقي أحد يتمكن من زيارة قبره ولا الدخول فين إلى الغرفة كالزيارة المعروفة عند قبر غيره، سواء كانت سنية أو بدعية، بل إنما يصل الناس إلى مسجده، ولم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره، ولا يعرف عن أحد من أصحابه لفظ زيارة قبره البتة، إنما السلام عليه. شوفوا يا إخوان الدقة، انتبهوا، ولم يتكلموا بذلك، وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا في كلامهم، فإن هذا المعنى ممتنع عندهم فلا يعبروا عن وجوده. إنما السلام، نعم، وهو صلى الله عليه وسلم
قال إنما يدخلون إليها،
صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ بيته،
وهو نهى عن اتخاذ بيته وقبره عيدا، وسأل الله تعالى ألا يجعل وثنا، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
وهذا رد على شبهة من يقول عائشة كانت تصلي في عند القبور والغرفة فيها القبور، عائشة لم تتخذ القبر مسجدا، كيف وهي التي روت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا؟ والمسجد معناه التعبد عند هذا، فما كانت عائشة تتعبد عند القبور، إنما كانت القبور منفصلة عن ما مكان عائشة رضي الله عنها، ولهذا غاية ما في هذه القبور أنها كانت في بيت عائشة، وعائشة تصلي في بيتها لا عند قبر نبيها. يا اخواني انتبهوا، عائشة انما كانت تصلي يا صابر في بيتها لا عند قبر نبيها، في بيتها، وكانت القبور في بيتها في ناحية، وجاء أنه كان هناك جدار وفاصل، وإلى كيف كانت تنام عائشة تأكل عائشة؟ إذا أراد أن يدخل عائشة من يدخل لزيارة عائشة بين القبور؟ يظن أنك غرفة عندنا مثل غرفتنا نحن، هذا بيت عائشة، فكانت عائشة تصلي في بيته، والصلاة في البيت ما في إشكال، ولو كان في البيت قبر يصلى في البيت، يصلى في البيت، ولكن قبرا في البيت هذا خلاف السنة، إلا ما كان من قبر النبي وصاحبيه فقط، ولهذا من جاء يدفن في البيت نقول هذا خلاف السنة، لكن إذا دفن في البيت على خلاف السنة فالصلاة في البيت جائز، وليس من اتخاذ القبر مسجد. تعرفون ان احنا كنا زمان كنا يدفنون الاولاد الصغار في البيت، ما كانوا يذهبون به الى القبور، كانوا يدفنون الاولاد الصغار في البيت في وسط البيت من مؤخرة البيت يدفنون الاولاد الصغار، وهذا خلاف السنة ولا شك، هذا خلاف السنة، لكن لا يقال في هذا من اتخاذ القبر مسجدا. نعم.
ولهذا كره مالك وغيره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكره مالك، وقد باشر التابعين بالمدينة.
مسألة دقيقة، شوف يا أخوان العلم، شوف يا أخوان العلم، يا الله، الإنسان لا غنى له يا أخوان، لفظة قاعدة، ما في غنى يا علي، ما في غنى والله، ولا لحظة، ولا والله لحظة، ولا لفظة يا إخوان، ولا لفظة. إنسان سبحان الله لو ضاع منه سطر من العلماء، سطر يا إخواني، مش كتاب مش درس، سطر والله يا إخواني بثمنه، والله يا إخواني بثمنه، والإنسان يعان في الدروس. تعرف إحنا لو في البيت الآن، بالله عليك، لو إحنا في البيت هنقرأ في 5 كتب الآن، إحنا لو في البيت الآن كنا نايمين يا إخواني بعد الفجر بنصف ساعة ولا شيء، ولا واللي كان يجلس يعني يقول أذكار إلى طلوع الشمس، مثل ما نصلي نحن في رمضان ونعتكف في العبادة اللي تكون في رمضان والاعتكاف. شوف الواحد ما كان ينام، ولو نام يعني ساعة يبقى قايم ايه الآن؟ الآن ننام الساعتين والثلاث ساعات ونقوم ما نشبع من النوم، وقل من يجاهد نفسه على قيام الليل في هذا الوقت، وانت بتنام 3 ساعات كيف كنت تقوم نشيط؟ الواحد الآن لو نام ساعة ولا بدل ساعتين وجاي يصلي الفجر يشعر بإرهاق في صوته، بينما وهو قائم مع إخوانه اعتكاف وكذا يصلي في آخر الليل بالجزئين والثلاث الأجزاء ولا يشعر بهذا، وهو يقرأ ولا يشعر بهذا التعب، ولا يشعر بهذا التعب. فإياك أن تقول الدروس تعطل عن النوم. صح معك، الدروس تعطل عن النوم صح، الدروس تعطل عن شرب الشاي صح، نعم معك هذا. إنما تعطل عن مذاكرة، هذا وقتك أنت فيه، يا إما نائم يا إما متحدث مع كذا يا إما هاتف. ساعات يا أخواني الهاتف الواحد بعد ما خلص المكالمة يبص إليه 55 دقيقة، إيه ده؟ دي مكالمة ولا محاضرة؟ ديت مكالمة ولا محاضرة؟ أحد يقول بيقول واحد تصحيفة 55 دقيقة، والمكالمة الثانية 35، والثالثة 15، والرابعة كذا، الحاصل 3 ساعات. ما هي الدرس؟ لكن إلا أن يأتي إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إلا يأتي إبليس على هذا المقعد ويقعد. نعم، ليه؟ لأن هذا مقعد الهداية، هذا مقعد الهداية. نعم،
ولهذا كره مالك وغيره أن يقال زورنا
الحفظ والدروس، هي المدارسة والدروس، هي الفهم والدروس، هي كل شيء، كل شيء في الدروس، طلب العلم كامل في الدروس. هذه اللفظة ثابتة، هذا الحديث غير ثابت، هذا الحديث ثابت، هذه المسألة تحقق، هذا كذا هذا كذا كذا، إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. نعم،
ولهذا كره مالك وغيره.
فانظر لفظة ليس بقى شد الرحلة إلى القبر، هذه خلصناها من زمان. فلا يقال وأنت في البلد في مصر أنا ذاهب إلى قبر النبي، أنا ذاهب إلى قبر النبي، لا، ما يجوز ولا يشرع شد الرحلة إلى قبر، إلى المسجد. طيب، المسألة الثانية، لفظة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والتفريق بينه وبين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تيان قبر النبي للسلام عليه، فيقول هنا شيخ إسلام: ولم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبر، ولا يعرف أحد من الصحابة لفظ زيارة قبره البتة. والله هذه فائدة، والله فائدة، الإنسان يرحل لو رحل إلى الصين من أجلها. نعم، طبعا قد يقول قائل: فائدة يا عم الشيخ، يعني حاجة سهلة، ما هو هذا الذي لا يقدر العلم يعتبر هذه؟ ولكن صدق من صدق من السلف في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: ثلاثة لهم أجران، فقال الراوي: خذها فإن كنا نرحل في أقل من هذا، يعني خذها سهلة، قد كنا نرحل في أقل من هذا. فالذي يقدر العلم سعف قدره، جابر يرحل في حديث واحد، هذا الذي يقدر العلم. إنما احنا الآن خذ الجزء ده في 40 حديثا ولا تلتفت إليه، خذ هذا الجزء في كذا ولا تلتفت إليه، ولهذا ما في بركة. لما عظمت قيمة العلم عند السلف عظمت بركته، عظمت بركته يا إخوان، لما عظم قدر العلم والفائدة عند السلف عظمت بركة العلم. فربما كان العالم تحصل بركة بلفظته يا أخواني، اللفظة الوحيدة تكلمها العالم فتحصل بها بركة عظيمة، بركة عظيمة. الحديث الواحد، بعض الرواة ما يعرف إلا بحديث تحصل به بركة، بالكلمة مؤمن آل فرعون. القرآن ذكر عنه ماذا؟ إلى أن قال: ولم يتكلموا بذلك، وكذلك عامة التابعين. حقيقة لا غنى، خذوها قاعدة، اكتبوها والله بالله عليكم اكتبوها، لا غنى لطالب علم سلفي، لا غنى لطالب علم سلفي عن الاطلاع على كلام شيخ الإسلام في نقل مذهب السلف، فإنه من أصدق الناس في ذلك وأعلم الناس ومن أعلم الناس به. نحن في حاجة إلى أن نطلع على كلام شيخ الإسلام يا أخوان. شيخ الإسلام في نقله عن السلف مقرر ومحبر ومدقق ومحقق حتى في الحقيقة وفر علينا شيخ الإسلام وفر علينا عمرا طويلة وبحثا لا نقوى عليه وتحقيقا لا نقدر عليه. شيخ الإسلام وفر قصر علينا عمرا. لو أننا خلي بيننا وبين الاطلاع على مذهب السلف لنرى هل هذا مذهب السلف ما منقول عن السلف هذا لاحتاج منا عمرا طويلا لو كنا أصحاب همة. وإذا اطلعنا نحتاج إلى تحقيق وتحبير لو كنا أصحاب تحقيق. شيخ الإسلام جهز لك فخلصه من شائبته وقدمه طعاما شهيا ما عليك فقط إلا أن تتناوله فتمضغه بس. تخيل بدل ما أن تسعى أنت على تحصيل الأرزاق وتعمل فيه كذا كل يوم الصبح الباب يدق زي ما احنا الآن الحمد لله نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا هذه النعمة. والواحد مروح يا إخواني بيجد كيس العيش 20 رغيفا فين معلقة بالباب يأخذه ويدخل. يا الله نعمة عظيمة نعمة عظيمة نعمة عظيمة. ابنك اليوم صباحا تعطيه 2 جنيه ويروح مدرسة مدرسة مجانا يروح يجي نعمة عظيمة نعمة عظيمة. تركب القطار تروح مش عارف مثلا ما تروح مش عارف ب 15 جنيه مثلا ولا تروح مش عارف بجنيه ونص يعني وقفت على البنزين بقى البنزين يعني وقفت ما تشوف. اخونا ابو مسلم جزاه الله خير كان عمل سلسلة كده جميلة الحقيقة يعني انت فكرت صحيح ابنك ابن رخيح مدرسة جاي مجانا كلية رايح جاي مجانا اهلا مدرسة كلية ثانوية 20 رغيف على الباب واخد بالك قطار ركبه شبه مجاني شبه مجاني طرق بتمشي عليها كل هذا يعني يعني إذا معنى إيه معناه إنه ما قدر عليه ما في تقصير. ويبقى هذه الأشياء تكون أشياء لا بد منها وبقت مدعومة. ثم اليوم الأنبوبة تكون ب70 والغاز بيحجيك إن شاء الله بعد كده يبقى 5 جنيه في الشهر إن شاء الله يحفر أمام به. لماذا تنظر إلى الأنبوبة ولا تنظر إلى ما يحفر أمام بيتك من الخط؟ ولهذا نفس الأمر قد تقلبه ذات اليمين وقد تقلبه ذات على حسب مين. زي اللي بيسافر السعودية اللي يقول لك الناس دي مش عارف إيه ويزم فيهم قالوا لك الناس دي أحسن ناس في الدنيا ده احنا رأينا ملائكة صحابة. حسب مين؟ حسب الكفيل اللي انت رايحه. عقدك من عيشتك يبقى هترجع تقول السعودية دي تقول لي فيها واخد بالك او اكرمك لا السعوديين في اجمل السعوديين ما في اجمل من السعوديين. فشيخ الاسلام هذا صنع يا اخواني وفر علينا. والله اقول هذا الكلام يا اخواني احسبني لست عاميا فيه ولا سطحيا فيه ولكن هذا كلام مبني على التدقيق يا اخواني. كان طريقنا الى السلف في كثير من العبارات والتأصيلات والتقعيدات كلام شيخ الإسلام. عايز تاخد مثال مبسط يعني شوف طريقك إلى فهم الأسماء والصفات التي تتكلم عن السلف من خلال الحموية والتدمرية. فالحموية حموية النقولات لماذا بالسلف هو الفرق التي وافقت في هذا والتدمرية في التقعيدات والتأصيلات. كم وفر علينا شيخ الإسلام رحمه الله في تهذيبه وتنقيحه ونقله. نعم. وليس أي أحد يجرؤ على مثل هذه الإطلاقات. الإطلاقات دي قد لا يطلق إلى أحد رجلين، إما رجل متهور يطلق بلا تدقيق، وإما رجل مدقق اللي بيقول يا إخواني إن ثلاثة إطلاقات أحد رجلين لا ثالث له، وفي الكون منهما اللي بيطلق إجماعات وأجمع السلف والسلف ولا نعلم السلف والسلف، وهو أصلا إنما هو رأي أحد رجلين، إما متهور وإما مدقق. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره، ولا يعرف أحد من الصحابة لفظ زيارة قبره البتة، ولم يتكلموا ذلك، وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا في كلامهم، فإن هذا المعنى مبتلع عندهم فلا يعبر عن وجوده. وهو صلى الله عليه وسلم أخذنا اعتقاد بيته وقبر عيد، إلى أن قال: ولهذا كره مالك وغيره أن يقال زرنا قبر النبي، ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك، وقد بشر التابعين بالمدينة وما علم الناس مثل ذلك، ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي لعرفه هؤلاء، ولم يكره مالك وأمثاله من علماء المدينة الإخبار بلفظ تكلم به الرسول، فقد كان يتحرى ألفاظ الرسول في الحديث، فكيف يكره النطق بلفظه؟ ولهذا مالك من العلماء الذين لا يرون الرواية بالمعنى، لا يرون الرواية، فكيف يكره لفظا تكلم به رسول الله أو كان في أهل المدينة. وإذا انتقلنا من شيخ الإسلام وتبحره في مذهب السلف إلى تبحره في مذاهب الفقهاء وجدنا نفس القدر، فإذا تركنا ذلك وانتقلنا إلى الحديث ونقد رواياته، فإذا هو حافظ من الحفاظ، فشيخ الإسلام في كل فن هو من أهله، فإن صنفت في عصر شيخ الإسلام طبقات الحفاظ والمحدثين صنفت شيخ الإسلام، طبقات الفقهاء شيخ الإسلام، أهل السنة شيخ الإسلام، أئمة اللغة شيخ الإسلام. بخلاف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إمامته عظيمة رحمه الله، لكن لا تستطيع، وهو العالم في كل باب، لكن لا تستطيع أن تضع محمد بن عبد الوهاب في طبقات كل علم من أئمته مثل السنة. نعم في كذا، لكن من جهة إمامة الفقه، إمامة اللغة، إمامة كذا، فهو عالم النحرير، لكن أنا أقصد معنى خاص، أقصد معنى خاص اللي هو المعنى اللي كان في أحمد مالك الشافعي في المتأخرين ابن تيمية. حتى ابن القيم على جلالة قدره، لكن لا تستطيع أن تجعله في طبقة علماء كل فن اللي هم الكبار، والعلماء صنفوا طبقات فقهاء، طبقات محدثين، طبقات. ولهذا جاءنا سؤال يمكن الحلقة الماضية، أن يقول أن الألباني يتكلم بما تكلم بمصطفى العدوي، فعلما رددتم على مصطفى العدوي لم تردوا على الألباني. الألباني دقيق، الألباني تكلم كلاما من أدق ما يكون رحمة الله فيما يتعلق بالصنعة الحديثية. ما قال بأن ابن عبد الوهاب ما كان عنده دراية أبدا، إنما قال رحمه الله المعنى الذي ذكرناه الآن وعنه استفدناه، أنه يقول يعني لو أن الذهبية في عصر ابن عبد الوهاب صنف كتابه في الحفاظ وطبقاتهم لما وضع مثل ابن عبد الوهاب، بخلاف ابن تيمية، بخلاف ابن تيمية، فهو يتكلم عن رتبة معينة، لا عن ضحالة علم أو جهل بعلم، عن رتبة معينة، رتبة أئمة الشأن، رتبة الحفاظ، رتبة الذي يقال إذا قيل محدث الأمة يبقى فلان، يبقى بتكلم عن رتبة خاصة، رتبة خاصة وليس تجهيلا في العلم، وهذا معروف، هذا معروف. فأهل الشأن لهم صفة معينة، ليسوا هم من علم الباب، ولكن من صار فيه من النقاد. وليس مجرد أن يعلم، الإنسان قد يكون قوي في اللغة، الإنسان قد يكون قوي في الحديث، الإنسان قد يكون قوي في الفقه، الإنسان قد يكون، لكن إذا جئنا إلى طبقات الحفاظ، إذا جئنا إلى طبقات الفقهاء، إذا جئنا إلى طبقات القراء، هذا شرط خاص. هذا الذي تكلم فيه الألباني رحمة الله عليه، وهذا ما يعارض ما يعترض فيه على الشيخ الألباني رحمة الله عليه. تبعت يا أخوان، في فرق بين نفي العلم وفي فرق بين نفي الرتبة الخاصة التي يصبح بها الإنسان من طبقات هذا الإيه؟ الطبقات هذه حازها بمجموعها القلة في الأمة، إنما صارت موزعة على علماء الأمة. فهناك طبقات الفقهاء، هناك طبقات الحفاظ، هناك طبقات القراء، هناك طبقات في النحاة، هناك طبقات كذا، لكن قل من اجتمع له ذلك، قبل عبيد القاسم كالسفيانين كأحمد كمالك كالشافعي، هؤلاء أصحاب طبقات في كل هذه العلوم، سبحان من أعطاهم معرفة باللسان ومعرفة بالإسناد والطرق ومعرفة بالاستنباطات ومعرفة بالسنة، سبحان من أعطى أمثال هؤلاء الذين ذكرناه، مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة إمام في الفقه وإمام في كذا، لكن ليس له الإمامة في كل هذه الأبواب. فرق بين أبو حنيفة والثلاثة كبير، التفريق في المعنى الخاص هذا. فيعطى كل ذي حق حقه، فلا غلو ولا جفاء. شيخ الإسلام يقول ابن دقيق العيد: جلست فكأن موضع، جلست رجلا كأن موضع العلم بين عينيه، بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. نعم. قال: وهذا،
قال رحمه الله:
ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة للقبر، وهم لا يخالفون مالكا ومن معه في المعنى، بل الذي يستحبوا أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة ونحو ذلك في المسجد يستحبوا هؤلاء، لكن هؤلاء سموا هذا زيارة لقبره، وأولئك كرهوا أن يسموا هذا زيارة لقبر. يبقى من جهة إيه؟ تدقيق في المصطلح واللفظ، إنما المعنى الكل متفق عليه. وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحد من الأئمة الأربعة كسؤاله الاستغفار، وزاد بعض جهالي العامة ما هو محرم أو كفر بإجماع المسلمين كالسجود الحجرة والطواف بها وامثال ذلك مما ليس هذا موضعه.
ومبدأ ذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره، وظن هؤلاء أن الأنبياء والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم أوثانا.
أبدا، ما في ميت زار قبره للطلب منه، لا قبر نبي ولا غير نبي. النبي من أول ما مات وهو يدعى له، صليت عليه صلاة الجنازة، ولم يكن هناك دعاء خاص لرسول الله، بل هو الدعاء له كما لسائر الأمة. نعم.
حتى قد يفضلون تلك البقعة على المساجد، وإن بني عليها مسجد فضلوه على المساجد التي بنيت لله، وحتى قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى البيت العتيق.
نعم.
إلى غير ذلك مما هو كفر وردة عن الإسلام باتفاق المسلمين.
هذا في قبور الأنبياء، فكيف بقبور من دون الأنبياء؟ نعم.
فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبقت عليه الأمة قولا وعملا هو السفر إلى مسجده المجاور لقبره.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
والقيام بما أمر الله به من حقوقه في مسجده كما يقام بذلك في غير مسجده، لكن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام عند الجمهور، وقيل إنه أفضل مطلقا كما نقل عن مالك وغيره. ولم يتطابق السلف
حشية وحجة مالك في تفضيل المدينة النبوية على مكة، حديث: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواء إلى المسجد الحرام. تأوله بأن الصلاة في مسجد رسول الله أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف درجة، وأفضل الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة. تأوله بأن الصلاة في مسجد رسول الله أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. يقول صلاته في المسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. يقول بأن الصلاة في مسجد الرسول لا أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون 1000 درجة، وأفضل الصلاة في وأفضل من الصلاة في المساجد 1000 صلاة. كما استدل المالكيون على تفضيل المدينة النبوية بحديث ما بين بيته ومنبر روضة من رياض الجنة، وركبوا عليه حديث موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيه، يعني حيث إن الروضة هذه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يبقى هذه روضة. طيب نأتي بقى إلى الجنة، فالجنة يقول النبي فيها موضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا إيه وما فيه، إذن خير من الدنيا وما فيه، بما في ذلك ماذا؟ المسجد الحرام. وكان مالك يقول في فضل المدينة النبوية إني لا أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها. وقد تعقب ابن عبد البر تأويل الإمام مالك الحديث صلاته في مسجد هذا بأنه تأويل ضعيف. ابن عبد البر الإيه؟ المالكي. ولهذا حتى البعض المتعصبة المذهب المالكي يعني يرفض ابن عبد البر المالكي وكذا، ويقول يعني نحى منحى يعني المحدثين، يعني له نفس غير بقى إيه؟ غير بقى اللي هم متعصبة المذاهب. قال مالك قال مالك قال مالك قال مالك رواية مالك الأصحاب مالك 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 دون نظر إلى ما قاله مالك على مذهب مالك. إذا صح الحديث فهو مذهب، فبيعتبرون يعني إيه؟ يعتبرون إن ابن عبد البر يعني له نفس خرج بها عن مألوف أصحاب المذاهب. فيقول بأنه تأويل ضعيف ولا تعضده حجة كلام مالك. كما تعقب استدلال المالكيين بحديث موضع صوت في الجنة بأنه لا دليل فيه على شيء مما ذهبوا إليه، لأن قوله هذا إنما أراد به ذم الدنيا والزهد فيها والترغيب في الآخرة، كما حمل قول مالك بأنه لا يعلم لا يعلم أو بأنه لا يعلم بقعة فيها قبر النبي معروف غيرها على ما لا يشك فيه. وإلا فإن كثير من الناس يزعم أن قبر إبراهيم ببيت المقدس وأن قبر موسى هناك أيضا، لحديث فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، يعني عند وفاته تقدم تخريج الحديث. والصواب والذي عليه الجمهور أن مكة أفضل البقاع عموما، وقد روي أحاديث كثيرة تدل على أفضليتها على غيرها من البقاع، منها حديث عبد الله بن عدي بن حمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه الترمذي وقال حديثا برقم كذا، وقال حسن غريب صحيح، وقال الألباني صحيح. وحديث صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام وغيره من الحديث لتقطع النزاع في ذلك. قال ابن عبد البر وفضائل البلدان لا تدرك بالقياس والاستنباط وإنما سبيلها التوقيف، فكل يقول بما بلغه غير حرج. والآثار في فضل مكة عن السلف أكثر، وفيها بيت الله الذي رضي من عباده على الحط لأوزارهم يقصده مرة في العمرين. هذه قاعدة، فضائل البلدان لا تدرك بالإيه؟ بالقياس والاستنباط. فضائل البلدان كبلد هذه محلها النص، لكن فضائل أهلها هذا على حسب الوصف. فنقول مثلا خير الناس أهل العلم الموجودون في كذا وكذا لأن السنة فيهم ظاهرة، فهذه خير البلدان اليوم نقصد أهلها لأن السنة فيهم ظاهرة مثلا، فيكون هذا بخارج عن البلد نفسه. أما البلد نفسها فهذه تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى نص ولا يقال فيها بالقياس. نعم.
ولم
ومع ذلك إذا ثبت فضل البقعة لا يقتضي ذلك فضل من سكنها، فإن الأرض لا تقدس أحدا. إذا ثبت فضل البقعة فلا تلازم بينه وبين فضل من سكنها، فضل من سكنها. ولهذا كان في المدينة المنافقون، رؤوس المنافقين في المدينة ورؤوس أهل الشرك في مكة، فالأرض لا تقدس أحد. نعم.
ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة قبره، ولا ورد بذلك حديث صحيح ولا نقل معروف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا كان الصحابة المقيمون بالمدينة من المهاجرين والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه يجيئون إلى القبر ويقفون عنده.
دي مسألة ثالثة ينبغي التنبيه عليها، وهو أن السلف ما كانوا وهم في المسجد إذا خرجوا وإذا دخلوا يسلمون، فإذا ذهب إلى المسجد النبي يجعل خروجه ودخوله منين؟ من عند القبر. هذا لم يكن هدي السلف، لم يكن هذا هدي السلف، إنما كانوا يكتفون بماذا يا إخوان؟ بالسلام عليه في الصلاة، وما كانوا يخصون القبر كل صلاة، مثل ما يحصل من كثير ممن يذهب إلى مسجد النبي الآن أنه يجعل مخرجه ومدخله منين، حتى أنك تجد مقتلة عظيمة جدا، ما يعني ما على الخروج والدخول وإلى آخره، وتنظيم عالي جدا يكلف الأمن ما يكلفهم، والسبب أنه يريد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما دخل وكل ما خرج. يبقى 10 مرات في الخمس صلوات، كل صلاة بمرتين دخولا وخروجا. نعم.
ولا كان الصحابة رضي الله عنهم المقيمون بالمدينة من المهاجرين والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه يجيئون إلى القبر ويقفون عنده ويزورونه، فهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر مالك وغيره أن هذا من البدع التي لم تنقل عن السلف، وإن هذا منهي عنه، وهذا الذي قاله مالك مما يعرفه أهل العلم الذين لهم عناية بهذا الشأن.
يعني إذن أقر شيخ الإسلام ما نقل عن مالك، إذن اعتياد هذا الإمام مالك يراه من البدع، لأنه لم يعرف عن الصحابة وهم أجل الأمة قدرا في العلم والعمل وأعظم الناس محبة لرسول الله، فلو كان هذا من دين الله لفعله صحابة رسول الله ولا حرصوا عليه شد الحرص. نعم.
وهذا الذي قاله مالك مما يعرفه أهل العلم الذين لهم عناية بهذا الشأن، يعرفون أن الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد نهى عن ذلك، ولو كان قبره يزار كما تزار القبور قبور أهل البقيع والشهداء شهداء أحد لكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، إما بالدخول إلى حجرته وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجد، وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا ولا هذا، بل هذا من البدع كما بين ذلك أئمة العلم، وهذا مما ذكره القاضي عياض وهو الذي قال زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها، وهو في هذا الفضل ذكر عن مالك
الفصل.
أنه
هو في هذا الفصل
وهو في هذا الفصل ذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه كره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أيضا قال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد أو خرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال مالك في المبسوط أيضا ولا بأس لمن قادم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ليس عندنا أو خرج هذه، ولا بأس لمن قادم من سفر أن يقف على قبر النبي. خرج هذا أيضا لم يرد. نعم.
طبعات الكتاب سيئة كلها.
نعم. إيه نعم.
ولا بأس لمن قادم من سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له فإن ناسا من أهل المدينة يقدمون من سفر ولا يريدون يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام.
عندنا فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر لا يقدمون ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، يعني من غير القدوم من سفر، وتركه واسع ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. بذكر هنا أراده، ده نص الشفاء، أو أراده هذا لا يعرف عن السلف والله أعلم، إنما إذا قدم هذا نقل عن بعض الصحابة. نعم.
مع أن الذي يقصد
فقد بيّن مالك أنه
عندي مع أن الذي يقصد السفر فيه نزاع مذكور بعدها
فقد بيّن مالك أنه لم يبلغ عن السلف من الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسجد إلا لمن قدم من سفر، مع أن الذي يقصد السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. الذي يقصد السفر اللي هو السلام اللي هو إتيان القبر إيه؟ إذا أراد السفر يقول فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. نعم. وقد ذكر
القاضي عياض عن أبي الوليد الباجي أنه احتج لما كره مالك فقال: أهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا. قلت: فهذا يبين
أن وقوف أهل المدينة بالقبر وهو الذي يسمى زيارة لقبره من البدع التي لم يفعلها الصحابة، فهذا يبين أن وقوف أهل المدينة بالقبر وأن ذلك من هنا عنه بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. بل ربما عد الناس أن هذا من فضائل أصلا سكن المدينة، أنه يمكنك أن تأتي قبر النبي وتقف عنده كثيرا، فعدوا هذا من فضائل، ولم يكن هذا من هدي الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم يأتون القبر. ما كانوا يأتون القبر، يدخلون المسجد ويخرجون ولا يأتون القبر. وإذا كانت هذه الزيارة مما نهى عنها أو نهي عنها في الأحاديث، فالصحابة أعلم بناهيه وأطوع له، فلهذا لم يكن بالمدينة منهم من يزور قبره باتفاق العلماء. لم يكن بالمدينة منهم من يزور قبره باتفاق العلماء. وهذا الوقوف الذي يسميه غير مالك زيارة لقبره، الذي بين مالك وغيره أنه بدعة لم يفعلها السلف، هي زيارة مقصودة، هي زيارة مقصود صاحبها الصلاة والسلام عليه، كما بيّن ذلك في السؤال لمالك. لكن لما قال النبي: لاتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه حيثما كنت فنصرتهم تبلغني، وروى مثل ذلك في السلام عليه، علم أنه كره تخصيص تلك البقعة بالصلاة والسلام، بل يصلى عليه ويسلم في جميع المواضع وذلك واصل إليه. لماذا تأتي قبر النبي وتسلم وتسلم عليه وتتحرى ذلك وأنت من سكان المدينة؟ صل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، فالصلاة والسلام عبادتان لا يختصان بقبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا
فهذا يكون من اتخاذه عيدا. نعم.
فإذا كان مثل هذه الزيارة للقبر بدعة منهيا عنها، فكيف بمن يقصد ما يقصده من قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم ويستغيث بهم ليس قصده ليدعوهم ويستغيث بهم ليس قصده الدعاء لهم، ومعلوم أن هذا ليس قصده الدعاء لهم، ومعلوم أن هذا أعظم في كونه بدعة وضلالة. فالسلف والخلف إنما تطابقوا على زيارة قبره بالمعنى المجمع عليه من قصد مسجده والصلاة فيه كما تقدم.
نعم.
وهذا فرق بينه وبين سائر القبور الأنبياء والصالحين، فإنه يشرع السفر إلى قبر إلى عند قبره فإنه يشرع السفر إلى عند قبره لمسجده الذي أسس على التقوى.
نعم.
إلى عند قبره.
فإنه يشرع السفر إلى عند قبر مسجده الذي أسس على التقوى، يعني السفر إلى المسجد الذي عند القبر وليس القبر، المسجد الذي عند القبر. فإنه يشرع السفر إلى عند قبره لمسجده الذي يسعى تقوى، يعني يشرع السفر إلى مسجد النبي حيث قال: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وذكر مسجده ومسجده عند قبره. فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين، ليس السفر إلى القبر، فهذا غير مشروع باتفاق المسلمين. نعم. والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسلمين.
ومن قال أن هذا السفر لا تقتصر فيه الصلاة،
نعم،
فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وليس ذلك سفرا لمجرد القبر، بل لابد أن يقصد إتيان المسجد والصلاة فيه وإن لم يقصد القبر. فهذا يندرج في كلام المجيب حيث قال: أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين، فهو ذكر القولين في من سافر لمجرد قصد زيارة القبور، أما من سافر لقصد الصلاة في مسجده عند حجرته التي فيها.
ولعل يكون القول في قصر الصلاة لمن سافر لمجرد الزيارة أن القولين في ذلك كالقولين في سفر المعصية، هل يترخص بهذا أم لا، بروح السفر في سفر المعصية أم لا؟ نعم.
أما من سافر لقصد الصلاة في مسجده عند حجرته التي فيها قبره فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين. وقد تقدم قول مالك للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصلي فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد. فالسائل سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففصل مالك في الجواب بين أن يريد القبر أو المسجد، مع أن اللفظ إنما هو أن يأتي القبر، فعلم أن لفظ إتيان القبر وزيارة القبر والسفر إلى القبر ونحو ذلك يتناول من يقصد المسجد وهذا مشروع، ويتناول من لم يقصد إلا القبر وهذا منهي عنه، كما دلت عليه النصوص وبينه العلماء مالك وغيره. فمن نقل عن السلف أنه مستحب السفر لمجرد القبر دون المسجد بحيث لا يقصد المسافر المسجد ولا الصلاة فيه، بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهى عنها مالك، فهذا لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا عن إجماعهم عليه. وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفة ما هو المشروع، تحقيقه ومعرفة ما هو المشروع والمأمور به الذي هو عبادة الله وحده وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبر وتقوى وقيام بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو شرك وبدعة وضلالة منهي عنها لئلا يلتبس هذا بهذا. فإن السفر إلى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين، لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، فهذا موضع ينبغي تحقيقه حتى نعرف هدي السلف رحمه الله تعالى في التعامل مع قبره صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. إذا لأنه دين ليمنع القصر هذا يعارض، لأن الله قال وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جرح أن تقصروا من الصلاة، فمن قال بأن سفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصر فيه الصلاة فقد شرع، فهذا تقام عليه الحجة، فإن أبى قتل لأنه مكذب. نعم نعم. لا، لو كان مبدأه هذا دي مسألة أخرى، هذه المسألة فيها النزاع والخلاف، لكن لعله يكون له ملحظ آخر. نعم.
وقد تقدم عن مالك وغيره أنه إذا نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة في المسجد وإلا لم يوفي بنذره،
لزمه وإلا لم يوفي بنذر، كان قصده الصلاة في المسجد لزمه النذر، لأن النذر طاعة وما نذر ينصيع الله فليطيع، وإلا لم يوفي بنذر. وأما إذا نظر إتيان المسجد لزمه،
وأما إذا نظر إتيان المسجد لزمه لأنه إنما يقصد الصلاة، فلم يجعل السفر إلى المدينة سفرا مأمورا به إلا سفر من قصد الصلاة في المسجد، وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في المسجدين سفرا منهيا عنه لا يجوز أن يفعله وإن نذر، وهذا قول جمهور العلماء. فمن سافر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من القبور أو من آثار الأنبياء والصالحين كان سفره محرما عند مالك والأكثرين، وقيل إنه سفر مباح ليس بقربة كما قال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول ابن عبد البر. وما علمنا أحدا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب، فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع العلماء عند جميع علماء المسلمين كذب ظاهر. وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذاب بلا ريب. وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك وهو بعد أن تعرف صحة نقله
وهو بعد أن يعرف صحة مخالفة لإجماع المسلمين الذي يقول باستحباب قصد زيارة القبور فهذا ليس يسمى إجماعا لا يعرف أنه إجماع ولا كلام من الفقهاء الأربعة ولا كلام أحد من العلماء المعتبرين
وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولا شاذا
مخالفا لنصوص الرسول فكفى بقول فسادا أن يكون قولا مبتدعا في الإسلام مخالفا للسنة والجماعة لما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه سلف الأمة وأئمته. والنقل عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد كذب. وأقل ما في الباب أن يجعل ممن طولب بصحة النقل يعني من نقل عن السلف هذا يطالب بصحة النقل. والألفاظ المجملة التي يقولها طائفة قد عرف مرادهم وعياض نفسه الذي ذكر أن زيارته سنة مجمع عليها قد بينت زيارة مشروعة في ذلك. نعم.
وقد ذكر عياض في قوله لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد ما هو ظاهر مذهب مالك أن السفر إلى غيرها محرم. فهو أيضا يقول إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما قال مالك وسائر أصحابه مع ما ذكره من استحباب الزيارة الشرعية ومع ما ذكره من كراهة مالك أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
سبحان الله. يعني شوف إلى أي دقة يصل إليها مالك. ثم هم بعد ذلك يجعلون الزيارة لقبر النبي وقصدك مشروعا ووالله ليس قصدهم الزيارة وإنما المرحلة التي بعد ذلك هي المرادة وهي الطلب من رسول الله الطلب من رسول الله. وإلى لماذا يشغلهم زيارة قبر النبي؟ إنما الطلب من رسول الله ثم تعدية ذلك إلى جميع قبور الموتى. ولهذا قضيته مع قبور الموتى ليس مع قبر رسول الله كما أن قضيتهم الصلاة في المساجد المقبورة ليس تحرير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون القبر قد ادخل فيه أم لا. فقصدهم التبرير لما يريدون وهو قصد قبور الموتى لزيارتها والصلاة عندها وطلب الشفاعة من أهلها وطلب الحاجة وغير ذلك مما هو دين أبي جهل وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مرادهم يعني هذا مرادهم. ولهذا السلف سد الباب حتى لفظة كره مالك أن يقال زرت قبر النبي تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يستعملوا هذه اللفظة وما قالوها البتة أن يقول واحد زرت قبر النبي لكن سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم سلمت على قبره. إنما الزيارة لم تكن هذه اللفظة معروفة عندهم فكيف بالصفة وهي أن يدخل هؤلاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيزورونه. ولا حتى عائشة التي القبور في بيتها لم يثبت عنها أنها كانت تعمد إلى القبور لتصلي أو تتعبد أو تطلب شيئا أو غير ذلك إنما لم تكن عائشة رضي الله عنها تلتفت إلى هذا. نعم. ولهذا حفظ التوحيد ولله الحمد وأحفظ الناس للتوحيد من الصحابة رضوان الله عليه.